بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. نور دبي والنابودة والصكوك الوطنية ونخيل ومجموعة البوم الدولية ترحب بكم في هذا المساء متمنية للجميع قضاء ليلة عطرة ملؤها المحبة والصفاء. يا سيد الأبرار، يا سيد الأبرار، حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري. يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري. سحب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. عهد علينا أن نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن مماري. علمتنا معنى الولاء لربنا والصبر عند تزاحم الأخطار. ورسمت للتوحيد أكمل صورة نفضت عن الأذهان كل غبار. فرجاؤنا ودعاؤنا ويقيننا وولاؤنا للواحد القهار. أيها الأحبة في الله، ضيف عزيز على القلوب أتاكم من المدينة النبوية، مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتاكم مشكورا مأجورا ليعطر الأسماع والأنفاس ويذكرنا بتلك الأيام النضرة. ضيف ليلتنا خطيب ذلك المسجد الذي قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ضيف هذه الليلة المباركة هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فهيا بنا يا شيخ، فإنا في شوق لأن نسبح في بحر من العلاقة مع حب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن إلى المحاضرة، ومع المحاضر نمضي أعطر الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله انفلق القمر إظهاراً لنبوته، وأشار إلى الغمام فتفرق إكراماً لإشارته، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وذريته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه ما تلاحمت الغيوم وما تلألأت النجوم. أما بعد أيها المباركون، فإن الحديث اليوم عن الأيام النضرة والسيرة العطرة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مورد عذب وماء زلال، طالما غرف منها العلماء وارتشف منها الفضلاء، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإنني لأعجز من أن أقدر على أن أوفيه صلى الله عليه وسلم حقه، أو أن أقص كل سيرته وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه، فهذه وقفات مع بعض أيام حياته عليه الصلاة والسلام، من خلالها نرتشف جليل العظات وسمو الآيات، ونقف مع شموخ التاريخ ووقوف الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم عبر السيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون، أول الأيام يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه، حفظ الله نبينا صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لعند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، ورأت أمي حين وضعتني أن نورا خرج منها أضاء له بصرى من أرض الشام. وتأتي الموافقة التاريخية والمعجزة الإلهية، مدينة بصرى التي رأت آمنة بنت وهب أن نورا خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام، هي أول أرض الشام التي فتحها المسلمون في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في يوم مولده صلى الله عليه وسلم خرج عليه الصلاة والسلام للدنيا بقدر ربه تبارك وتعالى من حمل مبارك أب قد توفي وهو حمل في أظهر أقوال العلماء، وأما أمه فإنها وضعته ونالت شرف رضاعته كما نال شرف رضاعته ثويبة، ونالت شرف رضاعته بعد ذلك حليمة السعدية. نقف عند هذا اليوم المبارك قبل أن نأخذ أياما أخرى، فنقول والله جل وعلا وحده الموفق والمسدد: أيها المؤمنون، نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، والله جل وعلا خلق الناس وجعل أباهم آدم، ثم ما زال الناس يتفاضلون، فكلما الناس قسم الناس إلى فرقتين في كون نسبهم يفترق، كان صلى الله عليه وسلم في خيرهم فرقة، حتى كان صلى الله عليه وسلم في بني هاشم الذين تنمى إليهم ذروة العز، ثم إنه صلى الله عليه وسلم في صلب أبيه عبد الله، ثم كان نطفة في رحم أمه آمنة، ثم كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في مكة. ثم إرهاصات وقعت قبل مولده صلوات الله وسلامه عليه، النقل التاريخي فيها فيه نوع من الاضطراب، لكن لا يمنع تحقيقه أو لا يمنع قبوله كون السند لم يصح فيها، لأنها أمور لا يوجد ما يعارضها في كلام الله أو في كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 14 شرفة مما كان في قصور كسرى سقط ونزل، وأخمدت النيران التي كان يعبدها المجوس، كل ذلك إرهاصا قبل مولده صلوات الله وسلامه عليه، ورد أبرهة عن مكة قبل مولده في عام الفيل صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاءت به أمه نبيا رسولا دون أن تدري ودون أن يدري وهو عليه الصلاة والسلام، قال شوقي: ونعم ما قال، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يرتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء، صلوات الله وسلامه عليه. أيام طفولته كانت قريش تجدب أرضها، فيأخذه جده عبد المطلب فيلصقه بالكعبة ويستسقي به، وفعل ذلك أبو طالب بعده، فكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى السماء وهو يومئذ رضيع، فما إن يستسقي به عبد المطلب إلا ويمطرون ويغاثون رحمة من الله جل وعلا، ولا يدري عبد المطلب أي نسمة مباركة كان يحمل. قال أبو طالب بعد ذلك: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. هذا هو صلوات الله وسلامه عليه، ولد في يوم الاثنين ونبئ في يوم الاثنين، وترك مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين، ولا يتعلق بيوم مولده أي شيء تعبدي صلوات الله وسلامه عليه. أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، عندما ولدته أمه آمنة فزعت هذه الجارية إلى سيدها أبي لهب تخبره بأن أخاك عبد الله المتوفى قد ولدت زوجته آمنة غلاماً، فقال لها أبو لهب: أنت حرة. وهو أبو لهب عدو الله وعدو رسوله، جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالبعثة، كان له 10 أعمام، 6 لم يدركوا النبوة، 4 أدركوا النبوة، آمن منهم 2 وكفر 2، آمن العباس وحمزة، حمزة قبل، وكفر أبو لهب وأبو طالب، وانقسم أبو طالب وأبو لهب إلى قسمين، أحدهما نصره والآخر عاداه وهو أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ومع ذلك ورد أن العباس رضي الله عنه رأى أخاه أبا لهب في المنام بعد موته، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت بعدكم خيرا، إلا إنه إذا كان يوم الاثنين يخفف عني أسقى من نقرة في إبهامي، لأنني في ذلك اليوم أعتقت ثويبة لما بشرتني بمولد محمد صلوات الله وسلامه عليه. ينجم عن هذا وأنا في مجلس علم أمران: الأمر الأول إظهار كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه، والأمر الثاني أن الله جل وعلا لا يضيع أجر عامل كائنا من كان، فأهل الإيمان يوفون أجورهم يوم القيامة، ومن صنع معروفا من أهل الكفر المخلدين في النار فإن الله جل وعلا يعطيهم ثوابهم في الدنيا قبل الآخرة، حتى لا يبقى لهم عند الله يوم القيامة شيء. فكوفئ أبو لهب على إرضاعه على عتقه لثويبية، ثويبة لما بشرته بمولد محمد صلى الله عليه وسلم كوفئ على هذا في حياة البرزخ، ينقر له في إبهامه ثم يسقى. وهذا يدل كما قلت آنفا على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وكرامته عند ربه. نزدلف أيها المباركون إلى يوم بعثته عليه الصلاة والسلام. شب رسولكم صلى الله عليه وسلم عفيفا أمينا طاهرا، حتى كان يوم البعثة، قبلها كان يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، أخذ يتحنث الليالي ذوات العدد، تحنث في ذاته في غار حراء، جاءه الملك: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، هذا يطلب وهذا يرد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، تتسابق قدماه، لم يرى ملكا قبل ذلك، لم ينبأ، لم يبعث، لم يدري ما الإيمان أصلا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. استقبلته خديجة. ومن خديجة؟ طاهرة مطهرة اختارها الله لتكون زوجة نبيه، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم أيام حياتها، ضمته إلى صدرها، هو يرجف يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطته بكساء غليظ حتى تجتمع عظامه ويذهب عنه خوفه، فسكن فؤاده صلى الله عليه وسلم، قل في قلبه الروع، أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فكانت خديجة أول خلق الله إيمانا من هذه الأمة، لم يسبقها إلى الإيمان أحد رضي الله عنها وأرضاها. هذا يوم البعثة الذي فيه بعث الله جل وعلا خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء وآخر المرسلين صلى الله عليه وسلم، آخرهم عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، أتم الله به الرسالات، ختم الله به النبوات. فلما تزمل في ثيابه ناداه العلي الأعلى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. العظماء من الرجال لا يمكن أن يؤدوا رسالتهم على الوجه الأكمل حتى يكون هناك بينهم وبين الله صلة، ولا صلة بين العبد وربه أعظم من الصلاة، ولا صلاة بعد الفريضة أعظم من الصلاة في جوف الليل الآخر، حتى صلاة التراويح. دخل عمر وهو الذي جمع الناس عليها في مثل في أول هذا الوقت الذي يصليه الناس اليوم، فلما رآهم قال: نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، أي لو كانت هذه الصلاة في جوف الليل الآخر لكان أمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فأخذ صلى الله عليه وسلم يقوم الليل امتثالا لأمر ربه وليقوم بالدعوة على أكمل وجه صلوات الله وسلامه عليه. في هذا البعثة ذاق صلى الله عليه وسلم حلاوة تنزل القرآن، والقرآن أيها المباركون كلام الله، وما تلا عبد شيء أعظم من كلام الله جل وعلا. وإذا أراد عبد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر أثر القرآن الذي هو كلام الله عليه، فمن مقدار علو منزلتك عنده مقدار ما تتلوه من القرآن وأثر ذلك عليك يدل على منزلتك عند ربك. فالقرآن تجل له القلوب وتقشعر له الأبدان وتذرف له العيون، قال الله وهو أصدق القائلين: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال في المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن من أعظم منازل المتقين هي ما ينتابهم عند كلام رب العالمين جل جلاله. خوفاً على هذا القرآن أن يضيع كان صلى الله عليه وسلم يسابق جبريل، فهدأ الله من روعه وطمأن الله من قلبه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه قرأه الملك ليس لك إلا أن تتبع، فاتبع قرآنه إن علينا بيانه. فكان صلى الله عليه وسلم لا يعالج ولا يراجع القرآن مع جبريل، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. فجأة تربية إلهية، والله له حكمة في تربية رسله، ينقطع الوحي. لما انقطع الوحي ذلك الخوف الذي انتابه صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل لأول مرة زال، لكن حلاوة الإيمان حلاوة الوحي لم تزل، بقي صلى الله عليه وسلم مشتاقا إليها. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل، انقطع جبريل، انقطع الوحي، فذهب الروع والخوف وبقي الحنين والشوق إلى ذلك الوحي، إلى كلام الله. فعيرته قريش، فأنزل رب العالمين جل جلاله قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بل هو صلى الله عليه وسلم في المقام الأسنى والمحل الأعلى والمنزلة الرفيعة عند ربه يقول له: ما ودعك ربك وما قلى. وليس هذا فقط، ما نحن معطيك إياه ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقول له: وللآخرة خير لك من الأولى، فأنت الذي ختمنا بك الرسالات وأتممنا بك النبوات، وأنت العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. فعاد الوحي بعد ذلك يتتابع عليه صلوات الله وسلامه عليه، والبعثة والنبوة والرسالة حمل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقف في الليل بين يدي ربه يسجد له، يدعوه، يرجوه، يستعين به، يتوكل عليه، يتلو كلامه، حتى يجد من الله عونا في النهار وهو يبلغ دعوة ربه، لأنه لا حول له صلى الله عليه وسلم ولا قوة إلا بربه، ولا بد من صلة. فعلمه الله جل وعلا الصلة، فوقف صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويذكره، وسيأتي في أيامه كيف أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله. أدى عليه الصلاة والسلام البعثة النبوة 23 عاما على الوجه الأكمل والنحو الأتم. صادفته أيام قبل أن يهاجر إلى المدينة، من أشهرها أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف يدعو أهلها، صودم برد السفهاء من أهلها، أغروا به السفهاء، رموه بالحجارة، سال دمه الزكي الطاهر على أرض الطائف. رجع من معه غلامه زيد بن حارثة. والآن أيها المبارك وأنت تستمع إلي أرخ المطايا، هذا نبي الأمة ومعه زيد بن حارثة، رده أهل الطائف. في الطريق وقف صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة زيد النائم وهو قائم يصلي، ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن. يبعث الله إليه جن، كأن الله يقول له: ردتك الإنس، أنا أبعث إليك جنا. فتأتيه الجن تستمع القرآن، لا يوجد أعظم من كلام الله، ولن يتلو القرآن أحد أفضل من محمد بن عبد الله. فسمعت الجن كلام الله من فيه الرطب صلوات الله وسلامه عليه، فركبت الجن بعضها بعضا وهم يستمعون القرآن منه. قال الله يصور الموقف: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، أي الجن، يكونون عليه لبدا، أي بعضهم فوق بعض. كل هذا وهو لا يشعر. ماذا قال للناس؟ قل أوحي إلي، أنا لم أرى شيئا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. فإذا كانت قلوب الجن وهي من نار حنت لما سمعت كلام الواحد القهار، فكيف لا يعاتب مسلم يسمع كلام الله ولا يلين قلبه ولا يرجف ولا يجل فؤاده ولا تذرف عينه؟ فأولى بمن بعث إليهم النبي خاصة في المقام الأول أن تلين قلوبهم، وإن كان نبينا عليه السلام قد بعث للجن والإنس على السواء. رجع صلى الله عليه وسلم، أراد أن يدخل مكة، منعه أهل مكة بعد محاولات، بعث إلى المطعم بن عدي، قبله المطعم، دخل في جوار المطعم فطاف بالبيت، ثم بعدها بوقت يسير عرج به إلى سدرة المنتهى. من كان معه في رحلة الطائف؟ زيد بن حارثة، عوضه الله بدل زيد، ونعم الرجل زيد، عوضه الله بجبريل. رده أهل مكة أن يدخلها، فتح الله جل وعلا له أبواب السماء. عجز أن يصلي في المسجد الحرام، دخل عزيزا منيعا المسجد الأقصى، ربط دابته، صلى بالنبيين إماما ليقول الله له: إني وإن كنت أخرت مبعثك إلا أنك أفضل منهم، إلا أنك أفضل منهم، وكلهم ذو فضل، لا نفرق بين أحد من رسله. فصلى بهم إماما. قال بعض العلماء في تفسير آية الزخرف إنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته إذا بمشيخة الأنبياء إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق وإلياس، فقال لهم: إن الله أمرني أن أسألكم، هل أمركم الله أن تدعوا إلى أحد غيره؟ قالوا: لا، إنما ندعو لعبادة الله. قال الله جل وعلا في الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال ابن القيم رحمه الله: يبين أن دين الأنبياء واحد، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، هو دين وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. في هذه الرحلة الملكوتية بيّن الله رفيع مقامه صلى الله عليه وسلم. السماء أيها المباركون لها أبواب، تفتح هذه الأبواب إما عارضا وإما استمرارا، تفتح عارضا كما في رحلة المعراج وسيأتي بيانها، وتفتح استمرارا للمؤمن إذا عمل الصالحة يرتفع عمله فتفتح له أبواب السماء. من البائس؟ من الحسير؟ من والعياذ بالله إذا مات لا تفقد السماء شيئا يرفع إليها، ولا تفقد الأرض عملاً صالحاً كان يؤدى عليها؟ وهذا ما نعى الله به أهل الكفر في قوله سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لا يوجد لهم أعمال صالحة تفقدها أبواب السماء فتبكي عليهم، ولا يوجد لهم مواضع صالحة تفقدها الأرض فتبكي عليهم. وهذا فتح السماء أبوابها استمراراً، أما فتح أبوابها عارضة فهذا بقدر الله. فلما جاء صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، لقي في السماء الأولى أباه آدم، وحول آدم أسودة عن يمينه وشماله، إذا رأى جهة اليمين بكى فرح، وإذا رأى جهة الشمال بكى. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه وشماله أرواح بنيه، إذا نظر جهة اليمين فرح، وإذا رأى جهة الشمال بكى. ثم سلم عليه قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثانية فوجد ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهما، بعث في زمن واحد وجمع في سماء واحدة. ثم وجد في السماء الثالثة نبي الله يوسف، قال: فوجدت رجلا قد أعطي شطر الحسن والألف واللام في الحسن ليست لمعهود لفظي، لأن الكلام غير مسبوق، فلا يبقى إلا أن تصرف إلى معهود ذهني، ولا يوجد معهود ذهني في الحسن وفق قواعد اللغة إلا حسن آدم عليه السلام، لأن آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا بيده، وهي خصيصة لم تعطى لغيره، فآدم عليه السلام أجمل من خلق الله، فأعطي يوسف صلوات الله وسلامه عليه شطر جمال أبيه آدم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: ثم أتيت السماء الرابعة فوجدت فيها، في السماء الرابعة وجد يوسف، في السماء الخامسة وجد هارون، في السماء السادسة وجد موسى، وهؤلاء جميعا كانوا يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم أتيت السماء السابعة فإذا برجل قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فكان عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بأبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هنا ننيخ المطايا وعظيا، الله جل وعلا حكم عدل ورب ذو فضل، والجزاء من جنس العمل. بنى إبراهيم لله الكعبة فجعله الله يسند ظهره إلى البيت المعمور. أنتم تصومون، تقبل الله مني ومنكم، يدخل الصائمون الجنة من باب الريان، لأن الإنسان إذا صام عطش وجف ريقه، فيدخل الجنة من باب الريان، الجزاء من جنس العمل. الغدون لصلاة العشاء وصلاة الفجر تحفهم الظلمة، ظلمة الليل، يؤتون نورا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالنور التام يوم القيامة. جعفر بن أبي طالب حافظ على الراية في يديه ثم في عضديه، له في الجنة جناحان يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء. لا يضيع عند ربك شيء، لكن أين العاملون؟ وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل شيء جعله الله جل وعلا بميزان ومقدار، ولا يظلم ربك الناس مثقال ذرة. فهذا أبو الأنبياء قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، ثم قال مرحبا بنبينا عليهما أفضل الصلاة والسلام، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم تجاوز صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. هناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه، وفرض عليه الصلوات الخمس، وأعطاه خواتيم سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. عاد من ليلته كما في القصة وبقيتها المعروفة. قال شوقي: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. رابع الأيام أيها المباركون من الأنام هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومراعاة للوقت نجملها. دخل صلى الله عليه وسلم مدينة المنورة، دخل صلى الله عليه وسلم المدينة ضحى يوم الاثنين، فأنار منها كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. لما دخلها صلى الله عليه وسلم، كان أهلها يخرجون كل يوم يرتقبون خروجه صلى الله دخوله صلى الله عليه وسلم، يرقبون دخوله صلى الله عليه وسلم حتى تشتد عليهم حرارة الشمس فيعودون إلى بيوتهم. حتى كان اليوم الذي دخل فيه صلى الله عليه وسلم، فمكثوا ينتظرون ضحى ذلك اليوم لما اشتد وهج الشمس، دخلوا بيوتهم، فقدر أن يخرج رجل من يهود على أطم من أطام المدينة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والركب الميمون الذي معه فيعرفهم، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، وهو جد تجتمع فيه الأوس والخزرج، هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرون. فسمع التكبير فيها وارتجت المدينة بالبكاء، ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن اخترق بطن وادي رئم، دخلها من جهة الجنوب، ثم نزل صلى الله عليه وسلم في دار كلثوم بن الهدم، ثم بنى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام بناه صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. ثم لما مكث في المدينة الثلاثاء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، نزل صلى الله عليه وسلم إلى بطن المدينة قبل الزوال، وصلى بالناس الجمعة وهو في طريقه إلى مكان مسجده اليوم فيما بينهما من الطريق. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على بغلته، والأوس والخزرج يحفونه قائلين: هلم إلى العز والمنعة، هلم إلى العدد والعدة، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فقل لي بربك، إذا كانت ناقته تسير بهدي من الله فكيف به هو صلوات الله وسلامه عليه؟ خلوا سبيلها فإنها مأمورة، بركت في موضع المنبر اليوم ولم ينزل. ثم قامت وجالت جولة، ثم رجعت إلى مبركها الأول صلوات الله وسلامه عليه وهو باق عليها. عمد أبو أيوب إلى رحله، أدخله داره، سأل عن رحله، قالوا: مع أبي أيوب؟ قال: المرء مع رحله، أو المرء مع متاعه. ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده، والصحابة يعينونه وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل، إن هذا لهو العمل المضلل. هذا يوم كان يوما تاريخيا في مفرق الأيام، وتاجا في مفرق الأعوام. فلما مات صلى الله عليه وسلم ومات الصديق بعده، جعل عمر والصحابة الذين عاصروا جعلوا الهجرة تاريخا، أرخوا بهذا الحدث العظيم لعلمهم أن هذا اليوم يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم ابتدأ فيه التاريخ الحق للإسلام، أسست فيه دولة بسببه دولة الإسلام، وبدأ ينتشر دين الله جل وعلا في الأرض. خامس الأيام يوم بدر. بدر أصله ماء، ينسب لرجل يقال له بدر بن حذافة على الصحيح، على بعد 140 كيلا تقريبا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الغرب. في هذا الحدث التاريخي مشهور، لكنني سأقف وقفات مميزة عنده قدر الإمكان. الوقفة الأولى: يجب أن نعلم أن الأمور كلها تدبر في الملكوت الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمع وأصحابه في العير، عير أبي سفيان، وقريش لم تكن تدري للعير، فتنجو العير بعد أن تعلم قريش، حتى تخرج قريش لحتفها ويومها. وإلا لو علمت قريش أن العير قد نجت لن تخرج، لكن خرجوا قبل أن يعلموا أن العير قد خرجت، أن العير قد نجت. فلما نجت العير طمأن أبو سفيان قريش، فأرغم أبو جهل قريشا أن تبقى. قال الله جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يجب أن يعلم كل أحد من هذا الدرس أن أي أمر إنما يدبر في الملكوت الأعلى، ولن يقع إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. فما كان لك سيصلك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. وقد قلنا قبل قليل في إحدى الدروس الرمضانية في مسجد المبارك، قلنا إن الله جل وعلا أخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر وتبعهم فرعون. فلما أقبل موسى على البحر قال أصحاب موسى: إننا مدركون. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. أمر الله موسى أن يضرب البحر، ضرب موسى البحر، انفلق كل فرق كالطود العظيم 12 طريقا يبسا مر عليها ملأ من بني إسرائيل. فرعون حكم مصر أكثر من 40 عاما، لا يمكن لأحد أن يحكم الناس أكثر من 40 عاما ويوصف في الغفلة والغباء السياسي. كان قمة في الدهاء، لكن الإيمان شيء والدهاء شيء آخر. ومع ذلك لما رأى موسى يمر على اليبس لم يأمر فرعون أحدا من جنده أن يعبر البحر، وإنما مكث ينظر ماذا سيقع، يريد أن يمكر، والله خير الماكرين. فمر موسى والمؤمنون الذين معه حتى تجاوزوا البحر بأكملهم، كل هذا وفرعون على الضفة الأخرى لم يحرك شعره. فلما وصل موسى إلى الضفة الأخرى أراد أن يضرب البحر حتى يعود بحرا، حتى لا يعبر فرعون. فكان منتهى علم موسى النجاة، ومنتهى مكر فرعون أن يعود البحر كما كان. لكن العلي الأعلى قال مخاطبا كليمه موسى: واترك البحر رهوا، اترك البحر ساكنا، أنت ليس لك أي علاقة بالقضية، أنا أتدبر أمر عدوي والله خير القادرين. فترك موسى البحر كما كانه، بقي البحر يبسا. لما بقي البحر يبسا اطمأن فرعون على غالب ظنه أن البحر سيبقى كما كان، فأمر فرعون جنوده أن يعبروا، فلما عبروا لما دخلوا البحر واكتمل بقاؤهم في البحر أمر الله جل وعلا البحر أن يعود بحرا، فأغرق فرعون وآله وآل موسى ينظرون إليهم. قال ربنا وهو أصدق القائلين: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. موضع الشاهد من هذا كله أن الأمور كلها بيد الله، ساق القرشيين إلى حتفهم، وساق محمداً والصحبة الذين معه إلى علو شانهم. فلا توجد راية أيها المبارك وأيتها المباركة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من راية المؤمنين يوم بدر. تحت تلك الراية كان محمد بن عبد الله سيد الخلق، وجبريل سيد الملائكة، وأبو بكر وعمر سيد المهاجرين والأنصار، وسعد بن معاذ سيد المهاجرين، وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأنصار، وحمزة وعلي سيد آل البيت. ولا توجد راية أعظم من هذه الراية. قال كعب بن مالك في أفخر بيت عرفته العرب: وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. ولم تقل العرب بيتا في الفخر أعظم من هذا البيت: وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: ظهر في يوم بدر عظيم محبة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك شاهد جماعي وشاهد فردي. أما الشاهد الجماعي، شاهد الجماعي فخروجهم معه وقبولهم أن يدخلوا المعركة: امضي بنا، لو أردت بنا أن نخوض هذا البحر لخذناه معك. أما الشاهد الفردي فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يومها في يده شيء من الدنيا، فقوم الصفوف بقدح كان في يده يقوم به الصف، فتقدم سواد بن غزية رضي الله عنه قليلا أصبح ظاهرا عن الصف، فجاء صلى الله عليه وسلم وضرب سواد وقال: اعتدل يا سواد. ضربه أين؟ في بطنه. فقال: يا نبي الله، إن الله أمرك بالعدل وقد أوجعتني، فاستقدني، يعني أطلب منك القود. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وهو أعدل الخلق، قال: خذ حقك يا سواد. فقام هذا الصحابي الجليل وضم النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قال: يا سواد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا نبي الله، قد حضر ما ترى، الموت قد حضر ما ترى، وأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا اختلاف تنوع في التعبير عن محبتهم لرسول الله. فلا تلم مؤمنا على محبته رسول الله إن أحبه محبة شرعية، واعلم أن الناس جبرا وقدرا سيختلفون في طرائق التعبير. أنت أيها المبارك أيتها المباركة تسافر ثم تعود إلى بيتك، فيلتف حولك أقربوك: زوجتك، أبناؤك، بناتك، كبار صغار، إخوانك، إخوتك، جيرانك، من يحبك، كلهم يجتمعون على حبك، لكنهم يختلفون قطعا في التعبير عن الحب. فأحد أبنائك يأتي من خلفك يضم ساقيك، وأحد أبنائك يقبل رأسك، وأحد أبنائك يقبل يدك ويذهب بعيدا، وأحد أبنائك ينسى أن يأتيك فيقبلك، يأخذ يقفز أمامك فرحا أنك قد عدت، وزوجتك تقبلك بطريقتها حتى لا تحرج أمام أبنائها. الكل يعبر عن محبته لك بطريقته، كذلك أصحاب محمد كل يعبر بطريقته. هذا سواد يقبل البطن الشريف ويضم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمرو بن العاص يقول: لو قال لي أحد صف لي نبي الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه، لأنني لم أملأ عيني إجلالا له ومهابة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحسن بن علي ينقل عن هند بن أبي هالة خاله كيف أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، ولا يتصور أن مؤمنا يرجو الله والدار الآخرة ليس في قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك يقبل يده، فإذا سأله الناس قال إنها يد لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فتعجب الناس من بكائه، قال تتعجبون مني؟ لقد أدركت شيخي محمد بن المنكدر، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى نقوم عنه رحمة به. ومحمد بن المنكدر هذا نقل عن سفينة الذي اسمه مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سفينة هذا كان ذات يوم في معركة بحرية فقذفته الأمواج والألواح إلى أجمة، أجمة بمعنى غابة لا يعرف كيف يخرج منها، فإذا هو بالأسد سبع كاسر ووحش ضاري. فلما رأى سفينة رضي الله عنه رأى الأسد قال يا أبا الحارث، كنية تكني بها العرب الأسد، يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغير الأسد وأقبل على سفينة وحمله على عاتقه، ثم خرج به من الأجمة يدله على الطريق، ثم أقع على ذنبه وأحدث صوتا حمحمة كأنه يودعه، فهذا وحش كاسر قد رق طبعه وتغير حاله لما رأى أن الذي أمامه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندكم كما في المسند أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينحر النياق في يوم النحر أو ثاني أيام النحر كانت النياق تتسابق إلى يديه الشريفتين، كل ناقة تريد قبل الأخرى أن يهرق دمها ويفري أوداجها صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، نقول يجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا ومن حولنا المحبة الشرعية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يتجلى في موقف بدر كذلك نوع من الحياة البرزخية. وما الحياة البرزخية؟ حياة القبر. فهو صلى الله عليه وسلم جعل قتل قريش في قليب في بئر مهجورة رماهم فيها، ثم وقف يناديهم يا شيبة يا عتبة يا أبا هشام بن الحكم يا فلان يا فلان، يذكرهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله أتكلم أقواما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. أيها المبارك، القبر إما حفرة من حفر النار أعاذني الله وإياك من ذلك، وإما روضة من روضات الجنان جعلني الله وإياكم من أهل ذلك. وعلى قدر عمل الإنسان في الدنيا تكون حياة البرزخ له. يصور له شاب حسن الثياب طيب الرائحة، يقول له أبشر بالنعيم المقيم، أبشر برضوان من الله، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فالإنسان كلما عمل صالحا في الدنيا وجد ذلك في قبره، قال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خاتمة المطاف أيها المباركون، نقف مع يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ونترك ما بقي من الوقت للأسئلة. الله جل وعلا كتب الموت على كل أحد، والموت في تعريفه الشرعي انقطاع علاقة الروح بالجسد. حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أنزل الله جل وعلا عليه في حجة الوداع قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلم صلى الله عليه وسلم أن أجله قد قرب، فأخذ يودع الناس لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ثم عاد إلى المدينة فدخل في أول ربيع على عائشة وهي عاصبة رأسها تقول ورسه، قال بل أنا ورسه، فبدأ يشكو المرض. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ومعه غلام له يقال له أبو مويهبة، فاستغفر لأهل البقيع وقال ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم قال يا أبا مويهبة إن الله خيرني ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة. لم يتركه أبو هويبة يكمل، قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة، وهو معذور لأنه يريد الرفقة. قال يا أبا مويهبة ولكنني اخترت لقاء الله ثم الجنة. ثم أتى شهداء أحد فسلم عليهم واستغفر لهم كالمودع يقوم مقام وفاء صلوات الله وسلامه عليه. تصدق بدنانير 9 كانت عنده، أعتق غلمانه، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس بعد أن اشتد عليه المرض. صلى أبو بكر في الناس في يوم الاثنين الذي مات فيه، أطل من حجرة عائشة فإذا المسلمون خلف أبي بكر يصلون، فتهلل وجهه رغم وطأة الحمى كأنه ورقة مصحف. هذا والحمى تصنع فيه ما تصنع، لكنه نور النبوة وكمال الإيمان. ثم عاد إلى فراشه فدخلت عليه ابنته فاطمة فأدناها منه فأخبرها أنه سيموت في مرضه هذا، وأن جبريل كان يراجعه القرآن كل عام مرة، وأنه راجعه القرآن في هذا العام مرتين، قال وما أراه إلا حضور أجلي. فبكت ثم أخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهله لحوقا به، فرضيت وخرجت. فدخل عليه أسامة بن زيد حبه وابن حبه، فطلب منه أسامة أن يدعو له فلم يستطع، وهو نبي الأمة ورسول الملة وأفصح الفصحاء، أن يرفع صوته بالدعاء، لكنه إكراما لأسامة رفع يديه حتى يشعر أسامة أنه استجاب له، فخرج أسامة. فدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وفي يد عبد الرحمن سواك، فأخذ وهو سيد الخلق وأكرمهم على الله، لكنها سنن لا تتبدل، لا يستطيع أن يقول أعطوني السواك، إنما يحدق فيه. ففهمت عائشة مراده فأخذت السواك من أخيها، قضمته طيبته، فاستاك صلى الله عليه وسلم ليزداد طهرا قبل أن يلقى الله. جاءه الملك يخيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة، فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا، مالت يده فاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، تولى غسله أهل بيته، علي يباشر الغسل بنفسه، والفضل والعباس وقثم رضي الله عنهم يقلبون الجسد الطاهر، وشقران رضي الله عنه وأسامة يسكبان الماء، وأوس بن خولي أنصاري خارج الدار يبكي يناشد عليا أنشدك الله والرحم إلا أدخلتني أشهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخله علي ليشهد أوس غسل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشارك فيه، ثم كفن دون أن تكشف لرسول الله عورة. ثم استعظم الصحابة أن يأتوا بأحد يقدمونه إماما وهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كل أحد يصلي عليه مباشرة لا يقول صليت على رسول الله وراء أبي بكر أو وراء عمر أو وراء علي أو وراء العباس، لكن صليت على رسول الله مباشرة. صلى عليه أولا عمه العباس لأنه سيد بني هاشم، ثم صلى عليه قرابته من بني هاشم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. ثم حفر له في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة كما روى سعيد بن منصور رأت في منامها قبل موته أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، ثلاثة أقمار تسقط في حجرها. ذهبت إلى أبيها، أبوها أبو بكر أكمل الناس إيمانا وأدبا بعد الأنبياء، أخبرته بالرؤيا، عرف التأويل لكنه سكت وخرج عن ابنته. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفر له في نفس المكان كما جرت سنة الله في أنبيائه أنهم يقبرون حيث يموتون، قلت في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة. حفر له لحدا ثم وضع فيه الجسد الشريف، وضعت على اللحد 9 لبنات، ثم وضعت على اللحد 9 لبنات، ثم حثي التراب على القبر، ثم انتهى أمر دفنه. قال أبو بكر لابنته هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن الصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر بعد ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل يعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراء في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وما فقد الماضون مثل محمد وهل مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه صل على محمد وعلى آله وأكرمنا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أحينا في الدنيا على سنته وآمتنا على ملته واحشرنا اللهم في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا جواره في جنتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.
جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات المضيئة. شيخنا شرحت الصدور وأنرت القلوب وشنفت المسامع بسيرة خير البشر محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولو استمرينا إلى طلوع الفجر ونحن نتدارس سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئمنا من ذلك. وردت بعض الأسئلة. يقول السائل: في رمضان يقوم كثير من الناس قبيل الفجر لطعام السحور، ولكن كثيرا من الناس ما يغفلون عن الدعاء في هذا الوقت النفيس، فهل من توجيه في ذلك؟ وهل يا شيخ بالإمكان أن تفصل قليلا في آداب الدعاء؟
نعم، الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فمن تسحر بهذه النية ممتثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم محتسبا هذه الأكلة أجر عليها وأعانه الله جل وعلا باقي يومه على صيامه. والسحر في جملته وقت مبارك، قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. ولما ذكر الله جل وعلا عباده الأخيار قال: يدعون ربهم بالغداة والعشي، والمعنى يسألون الله التوفيق في أول الليل في أول النهار ويستغفرون في آخر النهار. والسحر مظنة إجابة الدعاء. وقد قال العلماء إن يعقوب عليه السلام لما طلب منه أبناؤه أن يستغفر لهم قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالوا أخر دعاءه إلى السحر لأنه مظنة إجابة. أما الآداب في الدعاء فإن أول ما يجب أن يقع في القلب أن الله جل وعلا عليم قدير ذو رحمة واسعة، وإن العبد كلما ازداد علما بالله ازداد لله على الله جل وعلا إلحاحا في دعائه. لابد أن يقع في القلوب عظمة الله وجلاله، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، حتى يكون هناك صدق في الدعاء لا محاكاة للآخرين وتقليدا للغير. ثم يبتدئ الإنسان دعاءه بالثناء على ربه بما له جل وعلا من المحامد. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة بجوامع الدعاء، وليحرص على دعاء القرآن ودعاء الأنبياء على وجه الخصوص. بلغنا الله وإياكم تلك الآمال كلها.
في رمضان يكثر ذهاب النساء إلى صلاة التراويح في المساجد، ولكن يلاحظ على بعض النساء هداهن الله أنهن يقعن في بعض المخالفات الشرعية، وهو خروج المرأة متعطرة، وأنها أيضا لا تقيم الصف أثناء الصلاة، فهل من توجيه؟
يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وخروج المرأة إلى الصلاة في التراويح من حيث الجملة هو أمر محمود، خاصة إذا علمت من نفسها أنها لو بقيت في البيت لا يمكن لها أن تصلي. وخروجها لأن تطلب رحمة الله في بيت من بيوته في زمن كثرت فيه الفتن وغلبت فيه الشهوات لا ريب أنه من القرائن والدلائل على أنها مهدية كثيرة، وعلى أنها على خير عظيم، وأن الله جل وعلا وفقها لأن ليس من الهين أن يقف إنسان بين يدي الله، هذا شرف لا يعطاه كل أحد ولا تعطاه كل أمة، لكن الله جل وعلا يهدي لنوره من يشاء. فإذا قدر لهذه المرأة المباركة أن تصل إلى هذا المستوى الرفيع من الإيمان حسن بها، بل وجب عليها أن تقتدي بما أمر الله بها، فتفر كل الفرار من مسألة التبرج ومن مسألة أن تتعطر أو تتطيب حتى لا تقع في اللعن وحتى لا تطلب رحمة الله بمعصيته، فإن رحمة الله إنما تطلب بطاعته. وغالب من يصنع ذلك من أخواتنا المؤمنات أكثرهن يصنعهن عن جهل، وأرجو الله إذا بلغهن ذلك أن يتركنه إن كن يفعلنه، فتخرج المرأة محتسبة أجرها، طالبة من الله رحمته، سائلة من الله التوفيق. وفقنا الله وإياكن وإياهن لما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا. هذا شاب في 14 من عمره يسألك يا شيخ أن ترشده إلى الطريق المناسب لحفظ القرآن الكريم، أو الطريقة المناسبة لحفظ القرآن الكريم.
أعظم علم في الصدر هو القرآن، لا أحد أعلم بالله من الله. من أراد أن يعرف الله حقا فليقرأ كتابه وليحفظه، وليقرأ ما أثنى الله به على نفسه. وأنت أيها الأخ المبارك في طلبك هذا تطلب شيئا عظيما، فأول الأمر تسأل الله جل وعلا أن يرزقك حفظه، فالله وحده هو القادر على أن يرزقك هذا الأمر العظيم والفضل الواسع. الأمر الثاني تحاول أن تسخر كثيرا من وقتك لمراجعته، وأن تقرأ الآية 10 أو 20 مرة في الآونة الواحدة، ثم تكررها على شيخ. ثم الأمر الثالث بعد الأخذ بالأسباب المعينة تقوم به في الليل، فهذا أثبت للقرآن في قلبك. أسأل الله أن يبلغك مراده فيما يرضيه.
جزاك الله خيرا. هذا سائل يريد شرحا مبسطا لحديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وأحسن الله إليه.
هذا حديث في الصحيح، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ثم فصل صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمعنى أن البقع واحدة في العبادة، والمعنى أن البقع واحدة في العبادة من حيث العموم، فلا يحسن بامرئ أن ينتقل من بلد إلى بلد طمعا في أنه إذا ذهب إلى ذلك البلد تكون العبادة أعظم أجرا، إذا كان ينجم عن ذلك الانتقال شد رحال. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواطن لو أن إنسانا ارتحل إليها من أي مكان رجاء أن تعظم العبادة فيها، فقد أذن الشرع بهذا الرحيل، وهو المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. أما الصلاة في المسجد الحرام فـ100,000 صلاة، وجمهور العلماء على أن كل ما هو داخل الحرم يدخل بـ100,000 صلاة، المسجد المحيط بالكعبة وغيرها من الأماكن، ولهم في ذلك حجج. أما المسجد النبوي فبالاتفاق أن الصلاة فيه بـ1,000 صلاة، أما الصلاة خارج المسجد فمثلها مثل الصلاة في أي مكان. أما المسجد الأقصى فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بـ500 صلاة، وهذا عليه أكثر فقهائنا المعاصرين، لكني لا أراه صحيحا لأن الحديث في هذا الباب ضعيف. وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه قال، والحديث صحيح، قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر مسجد إيلياء، أي المسجد الأقصى، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم المصلاه. ثم قال: وصلاة في مسجدي هذا، أي النبوي، بـ4 صلوات فيه. وهذا يتحرر منه أن الصلاة في المسجد الأقصى أجرها أجر 250 صلاة، أجرها أجر 250 صلاة. نعم.
في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ على تشريفه وحضوره معنا في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في ليلة مباركة من ليالي رمضان لنتدارس سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن لا يحرمنا الاجتماع به في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر أن محاضرة الغد ستكون لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الدويش، وهي بعنوان أعظم إنسان. أما الآن فقد جاء وقت السحوبات ووقت الجوائز، ويسعدنا أن يبقى الشيخ معنا لتسليم الجائزة للفائز.